أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في كتاب الطهارة ونحن في الموضوع الأخير اللي هو الفصل الرابع في المطهرات، وقد تقدم 10 من المطهرات ونحن في 11. إن شاء الله اليوم نختم كتاب الطهارة ومن بعده نباشر في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. 11 من المطهرات استبراء الحيوان. فكل حيوان مأكول اللحم مثل الأنعام الثلاثة والدواجن وغيرها إذا صار جلالا، طبعا لعله الأسماك هم تدخل في بعض الأحيان على تفصيل، إذا صار جلالا شنو معنى جلالا؟ أي خلوها بين قوسين، وهو خالها بين شارحتين المصنف حفظه الله، أي تعود أكل عذرة الإنسان. هذا تفصيله مو هنا أحبائي، وين؟ بالجزء الثالث المسألة 889 صفحة 295 تعود أكل عذرة الإنسان. مر علينا أيضا في كتاب النجاسات يحرم أكله ويحرم شرب لبنه فينجس بوله. طبعا كان بوله طاهر سابقا، قلنا بطهارة أبوال الأنعام مثلا، صحيح حرام شربها لكن هي طاهرة. وخرأه فضلاته روثه، إذا كان دجاج نسميه ضروق ماله طاهر. زين، بعد من صار جلال وقام يأكل عذرة الإنسان تنجست هذه الفضلات، وكذلك ينجس عرقه كما تقدم. وين تقدم؟ 10 من النجاسات صفحة 131 صفحة 131 10 من النجاسات. ويحكم بطهارة الجميع، شنو الجميع؟ لحمه، لبنه، بيضه، عرقه، فضلاته إلى آخره. بعد إيش؟ بعد الاستبراء، بعد ما يستبرئ الحيوان. زين، الاستبراء هم شنو تعريفه؟ الاستبراء تعريفه وهو، افتحوا لقوسين لو سمحتم، أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة. النجاسة شنو؟ فوقها كتبوا عذرة الإنسان حصرا، مو كل النجاسات بس عذرة الإنسان. زين، إش قد يمنع؟ لمدة. طيب إش قد المدة؟ ما قال إش قد المدة. مدة يخرج بعدها عن صدق الجلال، يعني عرفا المدة عرفية، أمنع يوم يومين احتمال بحيث يمتنع عن أكل عذرة الإنسان وراها يطهر لحمه وبيضه ولبنه وعرقه وفضلاته وإلى آخره. هذه العبارة أيضا تعريف الاستبراء مرت في الجزء، سيأتيكم في الجزء الثالث أيضا. وين في الجزء الثالث؟ هالمرة في المسألة 893 صفحة 295 جزء الثالث. أعيدها، الجزء الثالث مسألة 893 صفحة 295. زين، كون هاي المسائل توثق وتراجعوها، وهناك تروحون تقولونها كما تقدم بالجزء الأول حتى يصير تشابك عروق ما تثيل بين الجزء الأول والثالث والثاني. والأحوط الأولى الأفضل مع ذلك أن يراعي فيه مضي المدة المعينة في بعض الأخبار والروايات، وردت فيها روايات، هاي الروايات تحمل على الاستحباب عند سماحة السيد حفظه الله تعالى، تحمل على الاستحباب. إذن الضابطة عند سماحة السيد هي مدة يخرج بعدها عن صدق الجلال، مدة عرفية. زين، والروايات التي وردت في ذلك نحملها على الاستحباب، وهي في الإبل: أولا الإبل 40 يوما، اثنين والبقر 20 يوما، والغنم، طبعا ذن حيوانات جلال نمنعهن من أكل العذرة بهاي المدد بس استحبابا، وفي الغنم 10 أيام، 40 يوم الإبل، نص الأربعين يوم شقد؟ 20 يوم، المن للبقر، نص العشرين يوم شقد؟ 10 أيام، 10 أيام المن للغنم، نص العشرة أيام المن شقد يصيرا؟ 5 أيام المن للبقر. وأما الدجاج فما عدنا يومين ونص، إحنا نريد أيام تامة، فشقد نخلي للدجاج؟ ما نقدر الخمس أيام نقسمها ونسويها 2.5، نسويها 3، وفي الدجاج 3 أيام. والسمك ما ذكره هنا، السمك أيضا، السمك يوم وليلة، يوم وليلة يعني شقد؟ يعني 24 ساعة. هذا وين ذكر؟ ذكر في الجزء الثالث بالمسألة 893 صفحة 295 اللي ذكرناه على مسامعكم قبل قليل. طيب ننتقل للمسألة 492. قال: الظاهر قبول كل حيوان للتذكير، كل الحيوانات قابلة للتذكير، نقدر نذبحها وفق الشروط والمواصفات، هذا يجينا بالجزء الثالث هواي كلام عنه، الحيوانات الأسد النمر القطة كلهم قابلات للتذكير، بس من قابلات للتذكير مو معناتها تقوم تأكل بي تروح تأكله، لا، بس يطهر لحمه ما يصير ميته، يطهر لحمه وجلده وإلى آخره. الظاهر قبول كل حيوان للتذكير، افتحوا قوسين لهاي الأشياء اللي راح نرقمها عدا نجس العين. أولا نجس العين مو قابل للتذكير، منو نجس العين؟ الكلب والخنزير، الكلب والخنزير نجس العين، هذا مو قابل للتذكير، حتى إذا ذبحته يبقى نجس، هذا أولا. اثنين والحشرات مطلقا، شنو يعني مطلقا؟ يعني جميع الحشرات. زين، شنو تعريف الحشرات؟ وهي تعريف الحشرات ترى هم مذكور بالجزء الثالث، وهي الدواب الصغار. أستوا عبالكم الحشرات شنو؟ عبالكم الدود، الزنبور والفراشة وببريص والنميل وهاي الحشرات، لا، تعريف الحشرات هذا، وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر والأرنب، يعني تتكاثر تحت الأرض، هاي يسموها الحشرات، التي تحشر نفسها في التراب الحشرات. زين، هاي وين يجيكم؟ هاي تجيكم بالمسألة 892 صفحة 295 من الجزء الثالث، تمام أعزائي؟ شنو معنى الحشرات؟ الحشرات هي التي تحشر نفسها في التراب، تتكاثر بالتراب، الضب والأرنب والفأرة وغيرها وهكذا. زين، وكذلك ما يحرم أكله، هذا شقد يكون رقمه؟ اللي دا يرقم وياه يعرف إنه إحنا شقد نكتب وين واصلين. وكذلك ما يحرم أكله، نقطة رقم 3، وكذلك ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحية اللي هي الزواحف، هاي أيضا أعزائي مو قابلة للتذكير، الزواحف وبريص وخفاش الليل والجري هاي مقابل للتذكير لأنهم ما لا يمكن، وليست له نفس السائلة. نفس السائلة شنو تعريف هذا بالجزء الثالث؟ احنا بيناه، قلنا من نذبحه ما يشخب دم بقوة، او داجة ما تشخب دم بقوة، المهم هذا مذكور ايضا بالجزء الثالث، فلابد انه تراجعوا اعزائي، لان هاي كلها هسه اللي ذكرناها مذكورة بالمسائل اللي يعني ذكرتها على مسامعكم، ومن تروحون إلى المسائل اللي بالجزء الثالث أعزائي وتوثقون ذيك المسائل هناك هم تكتبون، كما مر في الجزء الأول المسألة الفلانية المسألة الفلانية الصفحة الفلانية حتى يصير أكو تواصل بين الجزء الأول والثالث. اليوم مدينا الجسور بين الجزء الأول والثالث. طيب، والحيوان المذكى، طبعا سد القوس، والحيوان المذكى. إذن هسه إذا هسه صار عندكم القوس، منين انفتح وين انسد؟ من كلمة عدا إلى كالحية، يفترض القوس هيج. فإذا هذا اللي قوسناه ما موجود راح تصير العبارة كالتالي بالمسألة 492. الظاهر قبول، يمكن كلمة الظاهر ما موجود بالطبعة الجديدة، الظاهر قبول كل حيوان للتذكية، والحيوان المذكى طاهر العين، يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ. إذن الحيوان المذكى، شنو فائدة تذكية الأسد والنمر والفهد وإلى آخره، هاي الحيوانات التي لا تؤكل، وحيد القرن والكركدان ومدري إيش والكنغر والثعلب والذئب، إذا ذبحناهن وما نأكلهن شنو فائدتهن؟ والحيوان المذكى يكون طاهر، خو إذا دوسه يعني ما تنقست إيدي. طيب وبعد هاي ورا ما ذبحته، ويجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ. ليش قال ولو لم يدبغ؟ على خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة أنه هل يشترط الدباغة أم لا، هذا إن شاء الله في مراحل علمية متقدمة مثل كتاب الشرائع واللمعة، إن شاء الله في مراحل أخرى يأتيكم تفصيل عنه. طيب، هاي المعلومات اللي أخذناها لحد الآن بهذا المطهر وهاي المسائل المرتبطة به تفصيل أوضح وأوسع بالجزء الثالث إن شاء الله. ننتقل للمسألة 493. تثبت الطهارة بمن؟ تثبت الطهارة بعدة موارد، طبعا مو بس الطهارة، تثبت الطهارة، تثبت النجاسة، تثبت حتى عندنا مرت علينا تثبت الأعلمية، تثبت يثبت الاجتهاد، يعني كثير من المسائل مرت مثلا بمسألة 20 صفحة 10 ومسألة 416، وبالجزء الثاني أيضا عندكم بمسألة 1405 و1451 و1452 ومسائل كثيرة من ذلك. وهنا أيضا مورد ثبوت الطهارة في ذلك. رقموهن لو سمحتم، أولا بالعلم، العلم خب جد درجته 100% بالعلم، وبعد بمن تثبت بالاطمئنان، أقل رتبة من العلم، اطمئنان متاخم للعلم. زين الاطمئنان ايش بيه؟ هذا الحاصل من المناشئ العقلائية. زين وبعد بمن يثبت؟ والبينة. شنو البينة؟ هذا رقم 3 طبعا، البينة أولا بالعلم، ثانيا بالاطمئنان، ثالثا بالبينة اللي هو شاهدين عادلين، رابعا وبإخبار ذي اليد صاحب الشغلة نفسيته، إذا قال يا بهذا الثوب غسلت صلي بي وثقت بكلامه كافي، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قليلة على اتهامه بالكذب واللامبالاة. وفي ثبوتها، هل تثبت الطهارة بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان؟ طبعا ثبوت الطهارة بإخبار الثقة مع وروث الاطمئنان حتما تثبت. زين لكن الكلام إذا أخبرني ثقة وما اطمئنيت لكلامه. وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. إذا أوجب الاطمئنان يكفي، لكن الكفاية والثبوت تكون للاطمئنان لا للثقة. أعزائي هسه من يخبرني ثقة من يخبرني ثقة بهذا الأمر وأطمأنيت لكلامه. تثبت لو ما تثبت؟ قال تثبت، لكن الثبوت للثقة لو للإطمئنان؟ لا للإطمئنان، لا للثقة، باعتبار أن الإطمئنان هو الحجة وإحنا نزلناه منزلة الأول، تمام؟ طيب، قال وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الإطمئنان إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته. الآن أنا أدري ثوبي طاهر، لكن شكيت الآن إنه هذا ثوبي تنجس ولا لا، سابقا عندي علم بطهارته والآن شكيت بنجاسته إنه هذا تنجس ولا لا. قال بلي، وإذا شك في نجاسة ما علم سابقا طهارته يبني على طهارته. يا قاعدة أصولية هنا تجري، علم سابق وشك لاحق، هذا شو تسموه؟ العلم السابق والشك اللاحق نسميه الاستصحاب، كما سيأتيكم في الأصول. فتمشون على العلم السابق لو على الشك اللاحق، طبعا العلم رتبته أعلى، فأمشي على العلم. الآن أنا ثوبي أدري بي طاهر، وذبحة وأمامي مثلا بقرة وطفر دم، أقول ماذا طفر على ثوبي ولا لا؟ ثوب مالي لونه أسود وأحتمل أنه طفر علي دم، خو علم سابق أنه ثوبي طاهر، باوعت على دشداشتي مالي قدم، أحكم على دشداشتي بالطهارة، لو بالنجاسة أحكم عليها بالطهارة. ليش؟ علم سابق بالطهارة وشك لاحق بالنجاسة أبني على الطهارة. تمام أعزائي؟ هذا إن شاء الله يعني يجيكم بالاستصحاب هنا. هذا بالنسبة للحادي عشر من المطهرات. ننتقل للثاني عشر من المطهرات. زين، قال الثاني عشر خروج الدم عند تذكية الحيوان. إذا ذبحنا الحيوان ذكينا، زين، فإذا ذكينا وصار طاهر، الآن شنو حكم الدم اللي موجود عند الحيوانات؟ من تنذبح الحيوان، من ينذبح طاهر، إذا مات نجس، هذا الفرق بين الذباحة والموت. زين، فإنه بذلك يعني بالتذكية يحكم بطهارة ما يتخلف منه من الدم في جوفه. هذا اللحم هسه من ذبحنا احنا مثلا خروف أو دجاجة، الآن هذا اللحم مال الخروف اللي تاكلوه بيدم لو ما بيدم، شو تقولون ويا نفسكم؟ دخليه قطعة وخليه بهذا مشخالة أو مصفي، شوفه يترشح منه دم لو لا. زين، اللحم اعصره، اكمش اللحم واجعله عاملة معاملة الوصلة واعصره، يطلع منه دم لو لا؟ بيدم هذا الدم. زين، شون تأكلون الدم؟ الدم مو نجس. قال هذا يابا طاهر، هذا الدم طاهر مو نجس الموجود، ما دام موجود الدم داخل اللحم. أنا شايف المعلاق خصوصا، المعلاق من يشوه ويخلوه على الخبزة يطلع من عنده دم، شايف أنا القضية. الدم المتخلف اللي داخل اللحم طاهر هذا، بس ما يجوز أكله، ما يجوز أكله بس طاهر، مو تقول هذا نجس، لا طاهر لكن ما يجوز أكله. إذا ويا الأكل يصير ينكال، إذا انفرز من الأكل، يعني إذا قطعت اللحم وترشح منه دم ما يجوز أكل هذا الدم، لكن الدم اللي موجود في عروق نفس اللحم يجوز تناوله مع الأكل. المهم هذا أيضا الناقشة مو هنا في كتاب الجزء الثالث. قال يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه، والأحوط لزوما اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم، كما أمر بيانه بيان ذلك في المسألة 403 صفحة 129. هذا تمام الكلام بالمطهرات الاثنى عشر، قلنا النجاسات 10 والمطهرات 12. عندنا هنا خاتمة يذكرها المصنف حفظه الله تعالى، مهمة هاي الخاتمة. قال يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. حرام واحد يستعمل أواني مواعين وقدورة وخواشيك يأكلون بيها من الذهب والفضة، حرام. وهذا مر عليكم أعتقد بالجزء الثاني المسألة 15 صفحة 8، فراجع أيها الطالب اللبيب. بل يحرم أيضا استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث. لا، ما أكل بها وأشرب، عندي قدح من الذهب والفضة بس أتوضى بيهن، أغتسل بيهن، أغترف بيهن ماء، على الأحوط ما يجوز هذا. وضوءك صحيح بس عملك هذا حرام. الوضوء صحيح أعزائي بس حرام علي. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، وهذا أعزائي مر علينا، الأكل من خليته بماعون من ذهب أو فضة، خليت مثلا رز أو مرق أو أي شيء طعام خليته بماعون من ذهب، هذا تصرفي حرام، هاي معاملة السلاطين والظلمة والطغاة حرام. لكن الأكل ما يصير نجس، الأكل طاهر، وقد تقدم ذلك بالمسألة 130 صفحة 42. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ويجوز التزين بها. إزين، أنا عندي مواعين من ذهب وفضة، يصير أخليهن بالمعرض اللي عندي في الاستقبال بالبوفية، ما أدري شو يسموها، هنا نصيح له معرض يعني، ناس يسميها قبل بوفية أو من هالقبيل هذا. يجوز التزين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، طبعا خلافا للمشهور الذي صرح به في المسألة 15 الجزء الثاني. ويجوز بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، كل هذا يصير، وإن كان الأحوط استحبابا أنه أنت تراعي في ذلك مشهور العلماء في المسألة 15 في الجميع بالترك. طبعا بالجزء الثاني إعارتها، هل يجوز إعارتها أواني الذهب والفضة؟ نعم، سيأتيكم بالجزء الثاني صفحة 205 مسألة 727. ننتقل للمسألة 494. قال يعتبر في صدق الآنية على الظرف. هسه الأواني شلون نعرف؟ هاي المسألة محولكم أنا عليها سابقا أعزائي، هاي المسألة إنه شلون يصدق على هذا إنه إناء. أولا أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، هذا الشرط الأول حتى نعرف أنه هذا يصدق علي آنية من الأواني، فلا تصدق على إطار المرآة، حاوية يتوضع فيها المرآة مثل الطاسة، هل يصدق عليها إناء؟ لا. شايفين المرآة مال السيارة؟ لو كسرنا هاي على الجانب باليمين واليسار، لو كسرنا الجامة مال المراية اليمين واليسار وصارت مثل الطاسة، هاي وضعنا فيها أكل وشرب، هاي يسموها إناء؟ لا، ما يسموها إناء. يعني تختلف، إحنا أحكام الأواني مر علينا كيفية تطهيرها بالماء، هل قد إذا مات بها الجرذ، هل قد إذا ولغ بها الكلب والخنزير هيجي، إذا وضع فيها خمر كذا، هاي ما يسموها هيجا. فلا تصدق على إطار المرآة ونحوها مما يكون مظروفه ثابتا فيه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، كما يعتبر أن يكون محرزا للمأكول والمشروب. إذن أولا لازم يعني من كفتشي نخلي بي أكل ونشيل من عنده، تعبيرنا الأكل يصير متحرك بي. ثانيا أن يكون محرزا للمأكول والمشروب. شون يعني يكون محرز للمأكول والمشروب؟ إلى حواف، يعني بحيث تحافظ على الشسم، مو مثل الورقة، بأن يكون له أسفل، أسفل إحنا نعبر عنه قعر، قعر وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما، ولو سأمجت مواعين شطح نصيح لها إحنا مواعين شطح مسح. فلا تصدق الآن على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوها، هاي بالعرف السابق ما موجود، سبع عرفنا هاي المواعين شطح هم مواعين نفس الحكم. زين، فإذا واحد مثلا خالفت خشبة ويأكل عليها، هاي الخشبة مستوية، هاي يسميها إناء إذا يخلي عليها الأكل؟ لا. مسألة 495، لا فرق في حكم الآنية. طبعا إحنا الأواني مو إلا مصنوعة من الستيل أو الزجاج أو الفرفوري أو غيره بغض النظر عن معدنها. قال لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وهاي مرت علينا بالمسألة 470 صفحة 144. كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني الدائرية، اعتادين احنا نجد الأواني دائرية المتعارفة، وما لا تكون على تلك الهيئة. جت مواعين مربعة وما استبعد باكر تجي أواني مثلثة، ماعون مثلث ونصف دائرة. شفت أنا بعض الأواني نصف دائرة، أشكال ألوان يومية، الصناعات تطور وتغير بالهندسة مالتهم. نفس الشكل ما دام يصدق عليه إناء خلاص. طيب ننتقل للمسألة 496. إذا شك في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا، ما أدري هاي الآنية أشوفها تلمع ولونها أصفر أو أبيض، بس ما أدري مصنوعة من الفضة والذهب حتى حرام أستعملها لو من غير شيء، واحتمال مطلية أو من هالقبيل أم لا، جاز استعمالها. الأصل هو العدم، أصالة العدم. طيب وكذلك الجواز إذا شك في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا، هذا الظرف يصدق عليه آنية أم لا، مثل جتي أول ما جتي هاي مواعين من فلين، ما كان بالبداية يصدق عليها ماعون من الفلين وماعون من الورق وإلى آخره، هاي يسموها السفر إحنا بلغتنا اليوم، مما يصدق عليه الآنية أم لا، إلا إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية أن هذا من ضمن الأواني أم لا، مع العلم بحكم كل منها. المهم ما أدري أنا شارح لكم الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ولا لا، يفترض يعني في المستقبل كون أبينها إذا أنا ما شارحها، بس أرجو أن أكون أنهم بين الشبهة الحكمية شاك بالحكم، والشبهة الموضوعية شاك بأن هذا الفرد هل من تلك المصادق أم لا. المسألة الأخيرة أيها الأحباء مسألة 497، قال يكره استعمال القدح المفضض. قدح خلنا نفترض الإطار مال الأخير بفضة، أو المسكة مالته اليد مالته من الفضة، أو القعر ماله من الفضة، أو مخلوط، المهم يعني مفضض بنسبة من الفضة، مكروه استعماله. والأحوط لزوما عزل الفم عن موضع الفضة، إذا بي جزء من فضة وجزء لا، خلنا نفترض مشيف بأجزاء فضية وأجزاء زجاجية، قال أحوط لزوما عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه، لعد منين أشرب؟ أشرب من الزجاج أو من الحديد أو البلاستيك، ما أشرب من جهة الفضة، أو أشرب مثلا بالملعقة احنا نسميها الخاشوقة، ما أشرب مباشرة من هو هكذا. هذا تمام الكلام في كتاب الطهارة. إلى هنا انتهت عندنا تقريبا 500 مسألة أتممناها بين كتابي التقليد والطهارة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الصلاة يأتي الكلام عنه إن شاء الله في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.